ويعلن غير الذي يسر. يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام. وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد. وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد. وصنف مؤمن طيب مبارك صدق الله فصدقه الله، يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. جاءت هذه الآيات تخاطب الصنفين جميعا. يأمر ربنا جل جلاله عباده المؤمنين بأن يستمسكوا بدينه ويعضوا عليه ويعملوا به كله، ويهدد أولئك الكفار والمنافقين بشديد عقابه وأليم عذابه. يقول جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. هذا هو النداء الخامس في هذه السورة لعباد الله المؤمنين. فقد كان النداء الأول: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. ثم جاء النداء الثاني: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ثم كان النداء الثالث: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم كان النداء الرابع: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى. ثم كان النداء الخامس: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وهذا هو النداء السادس: يا أيها الذين آمنوا. يا من رضيتم بالله ربا وبالإسلام دينا وبالقرآن إماما وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. أدخلوا في السلم كافة. كلمة السلم قرأها نافع وابن كثير وأبو جعفر والكسائي بالفتح في هذا الموضع وفي الموضعين الآخرين في قول ربنا جل جلاله: وإن جنحوا للسلم فاجنح لها، وفي قوله تعالى: فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم. ها هنا أيضا قرأت بالفتح: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقرأها الباقون في هذا الموضع بالكسر: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم. والسلم والسلم لغتان. قال أبو عبيدة معمر بن المثنى رحمه الله: السلم بالكسر الإسلام، والسلم بالفتح الصلح. فكأن من دخل في الإسلام دخل في الصلح، صالح الله عز وجل وصالح عباد الله المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان. خطوات قرأها نافع وابن كثير وخلف العاشر وحمزة بالإسكان. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. وخطوات وخطوات لغتان، كغرفات وغرفات، وهم في الغرفات آمنون. أما معاني المفردات فيقول الله عز وجل: ادخلوا في السلم كافة. السلم دين الإسلام. ادخلوا في السلم كافة أي جميعا. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. الخطوات جمع خطوة، وهي المسافة ما بين القدمين حال المشي. والمقصود بخطوات الشيطان مسلكه وطرقه وأعماله وآثاره. ولا تتبعوا خطوات الشيطان. والشيطان مضى معنا الكلام في أنه صنف من خلق الله مجبول على الشر، وأن الله قد جعله فتنة لعباده. وكلمة الشيطان مشتقة من شطنا إذا بعد لأنه بعيد عن رحمة الله ومنه تقول العرب بئر شطون إذا بعد قعرها أو من شاط إذا احترق ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين مبين أي ظاهر العداوة ظاهر العداوة ثم قال سبحانه فإن زللتم الزلة هي التعثر حال المشي زلت قدمه إذا تعثرت وانزلقت ومنه قوله تعالى فتزل قدم بعد ثبوتها فإن زللتم والمقصود بالزلة ها هنا الانحراف عن الحق فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات البينات الحجج الواضحات نقلية كانت أو عقلية فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز أي غالب عزيز غالب حكيم يجزي المحسن بإحسانه والمسيء به إساءته فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم ثم قال سبحانه هل ينظرون بمعنى ينتظرون ينظرون بمعنى ينتظرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل الظلل جمع ظلة في ظلل من الغمام الغمام هو السحاب الأبيض الذي يغطي السماء ولا يحجب ضوءها سحاب أبيض يغطي السماء يحجب الشمس لكنه لا يمنع ضوءها ونورها في ظلل من الغمام والملائكة هذه قراءة الجمهور بالضم وقرأ أبو جعفر وحده بالكسر في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر أما على قراءة الضم فالملائكة عطف على اسم الجلالة أن يأتيهم الله والملائكة وأما على قراءة الكسر فالملائكة عطف على الظلل في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة مضى معنى الكلام في أنها جمع ملك وهم صنف من خلق الله خلقوا من نور لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور سل بني إسرائيل الخطاب لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم سل بمعنى اسأل وها هنا استفهام للتقرير استفهام للتقرير سلهم مقررا إياهم سل بني إسرائيل مضى معنى الكلام مرارا في أن إسرائيل هو يعقوب عليه السلام وكلمة إسرائيل معناها عبد الله سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة كم آتيناهم كم هنا للكثرة وليست للاستفهام كم آتيناهم من آية والآية هي العلامة العلامة الدالة على صدق الأنبياء كم آتيناهم من آية بينة أي واضحة ظاهرة ومن يبدل نعمة الله التبديل هو التغيير ونعمة الله هاهنا هي الإسلام ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب العقاب هو العذاب الذي يعقب الذنب العقاب العذاب الذي يعقب الذنب الذي يكون بعد حصول الذنب ثم قال سبحانه زين للذين كفروا الحياة الدنيا زين الشيء بمعنى حسن وجمل. الحياة الدنيا هي التي نحن فيها، وسميت الدنيا لأنها دانية قريبة، وسميت الدنيا لأنها أدنى وأحقر وأقل بالنسبة للحياة الآخرة. زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا، سخر من كذا أي استهزأ به، ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. فوقهم حسا ومعنى، فوقهم في الغرفات آمنون، كما قال ربنا جل جلاله: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين، وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين. ثم قال: فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون، على الأرائك ينظرون، هم مرتفعون. فالفوقية حسية ثم هي فوقية معنوية، لأنهم يوم القيامة أهل منزلة ومكانة عند الله عز وجل في أعلى عليين، والذين كفروا محقورون منبوذون معذبون في أسفل سافلين، والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. والله يرزق من يشاء بغير حساب، بغير حساب أي بغير حد ولا عد ولا تقدير، بغير حد ولا عد ولا تقدير. أما المعنى الإجمالي لهذه الآيات المباركات، فإن ربنا جل جلاله ينادينا معشر المؤمنين فيقول لنا: يا أيها الذين آمنوا، يا عبادي، يا من صدقتم وآمنتم، يا من أطعتم أمري واجتنبتم من نهيي، يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ادخلوا في السلم أي في الإسلام، في شرائعه بتفاصيلها كلها، اعملوا بالدين كله عقيدة تستقر في القلب، وشعائر تعبدية تمارسونها في اليوم والليلة، ثم بعد ذلك عملا بالشرائع وقوفا عند حدود الله، أحلوا ما أحل الله وحرموا ما حرم الله. والسؤال أيها الإخوة الكرام، سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام الذين توجه إليهم هذا الخطاب، ألم يكونوا قد دخلوا في الإسلام كافة؟ بلى، قد عملوا بالإسلام كله. فكيف يأمرهم ربهم يقول لهم: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة؟ قال المفسرون: هذا أمر بالثبات والدوام والاستمرار والاستقرار، أمر بالثبات والدوام على تلك الحال والاستمرار والاستقرار عليها، كما في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته، يا أيها النبي اتق الله، وقد كان سيد المتقين عليه الصلاة والسلام، ما عرفت الدنيا أتقى لله ولا أخشى لله ولا أعلم بالله من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك الله جل جلاله يقول له: يا أيها النبي اتق الله، أي أثبت واستمر على تقوى الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم حذرهم جل جلاله ونهاهم، قال لهم: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، إياكم وإياه، فإنه لا يريد لكم خيرا ولا يضمر لكم برا بل هو لكم عدو مبين. وسبق معنا الكلام في أن خطوات الشيطان أنه يتدرج بابن آدم وفق ست خطوات، كلما عجز عن واحدة انتقل إلى التي تليها. فأول هذه الخطوات الشرك، يحرص على أن يوقعك في الشرك، في الشرك الأكبر. فإن عجز أوقعك في الشرك الأصغر، فإن عجز أوقعك في الشرك الخفي. لما؟ لأنه يعلم أن الشرك فيه الدمار والهلاك، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق. فإن عجز عن إيقاعك يا ابن آدم في الشرك أوقعك في البدعة، زينها لك وحسنها وجملها، جعلك تشرع في الدين ما لم يأذن به الله. والبدعة أخطر من المعصية. لماذا؟ لأن العاصي يعلم أنه مخطئ ويرجو من الله أن يتوب عليه وأن يصلح حاله، أما المبتدع فإنه يرى نفسه على صواب، يرى نفسه على الجادة. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قد احتجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. فإن عجز عن إيقاعك في هذه الخطوة الثانية انتقل إلى الثالثة، وهي الكبائر، الكبائر الموبقات المهلكات، يحرضك على السحر، على تعلمه، على ممارسته، على اللجوء إلى أهله، يحرضك على قتل النفس التي حرم الله قتلها، يحرضك على أكل الربا، على أكل مال اليتيم، على أن تستطيل بلسانك في أعراض المؤمنين والمؤمنات، يحرضك على التولي يوم الزحف على حقوق الوالدين، على شهادة الزور، على اليمين الغموس، ونحو ذلك من الكبائر. فإن عجز انتقل بك إلى الرابعة، وهي الصغائر، الذنوب الصغار التي يراها الإنسان هينة، وقد مثلها رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم كانوا في سفر فأرادوا أن يصنعوا طعاما، فجعل هذا يأتي بالقذاء، وذاك يأتي بقطعة من الحطب، وذاك يأتي بالقشة، حتى أججوا نارا وأنضجوا طعامهم. هذه الذنوب الصغار تجتمع على العبد حتى تهلكه. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنه. هذه المحقرات. فإن عجز عن هذه الرابعة ينتقل بك إلى الخامسة، وهي أن يشغلك بالعمل المباح عن العمل الواجب، يشغلك بالعمل المباح عن العمل الواجب، مثل ما يصنع ببعض الناس، مثلا يتابع مباراة في كرة القدم ويتغافل عن صلاة المغرب مع جماعة المسلمين، يشغله بشيء مباح عن شيء واجب. فإن عجز ينتقل إلى السادسة، يشغلك بالعمل المفضول عن العمل الفاضل. ربما شغلك بقيام الليل حتى إذا بقي على طلوع الفجر قليل قال لك: نم قليلا. فإذا نمت ما استيقظت إلا على حر الشمس، وصلاة الصبح أحب إلى الله من قيام الليل. فما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، وإن الله تعالى لا يقبل نافلة حتى تؤدى الفريضة. الله جل جلاله ينهانا، يقول لنا: ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم يعلل ذلك بقوله: إنه لكم عدو مبين. وهذه العداوة أيها الإخوة أعلنها ربنا جل جلاله منذ فجر الإنسانية: يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكما من الجنة فتشقى. ثم قال لنا: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. ويوم القيامة يقول لنا: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. فالشيطان لك عدو أيها المسلم، عداوة حسية وعداوة معنوية. شيطان لو استطاع أن يؤذيك إيذاء حسيا لفعلت. ولذلك سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس يوما فتناول شيئا بيده، فلما سأله الصحابة قال: إن عدو الله جاء بشهاب من نار يريد أن يحرق وجهي، فأمسكت به وخنقته حتى سال لعابه على يدي. ولذلك بعض الناس إذا غفل عن ذكر الله عز وجل، نام على غير ذكر، على غير طهارة، يشعر بأن شيئا يخنقه، يؤذيه، يضيق عليه، ولربما يعبث به في منامه. هذا كله يحصل. وأما الإيذاء المعنوي فكما قال ربنا جل جلاله: الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن للشيطان لمة وللملك لمة، فأما لمة الشيطان فإيعاد بالشر وتكذيب بالحق، وأما لمة الملك فإيعاد بالخير وتصديق بالحق، إنه لكم عدو مبين. ثم حذرنا جل جلاله، قال لنا: فإن زللتم أي انزلقتم في المعاصي وانحرفتم عن الحق وآثرتم موالاة هذا العدو المبين، من بعد ما جاءتكم البينات الحجج الواضحات والدلائل الظاهرات، فاعلموا أن الله عزيز حكيم. قال المفسرون: هذا غاية البلاغة في التهديد. الله جل جلاله قال: فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، ما قال لنا سأعاقبكم، وإنما قال: فاعلموا أن الله عزيز غالب لا يغلب. زعم المسفه أن سيغلب ربه ولا يغلبن مغالب الغلاب. فاعلموا أن الله عزيز، أمره غالب، قدره نافذ، وهو جل جلاله حكيم، يجزي كل امرئ بما قدم. وهو الذي قال لنا: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. فاعلموا أن الله عزيز حكيم، يعني من باب التقريب، الوالد قد يقول للولد: إن أطعتني جزيتك وكافأتك، وإن عصيتني وخالفت أمري فأنت تعلم من أنا، أنت تعلم من أنا، يعني يقول له: تعلم عقوبتي ونكالي حال مخالفتي. فالله جل جلاله وله المثل الأعلى، يقول لنا: إن زللتم، إن انحرفتم وانزلقتم واستبدلتم بالطاعة عصيانا وبالإيمان كفرا وبالهدى ضلالا وبالحق باطلا، فاعلموا أنني غالب وأني أجزي كل امرئ بما قدم. ثم يوجه ربنا جل جلاله الخطاب لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، يقول له: سل بني إسرائيل، هؤلاء الكفار المعاندين الذين يساكنونك المدينة سلهم سل بني إسرائيل كم آتيناهم من آية بينة. الله جل جلاله آتى نبيه موسى عليه السلام 9 آيات بينات: الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، والعصا واليد وأخذ بالسنين ونقص من الثمرات. العصا يضرب بها الحجر فتنبجس منها 12 عينا، ويضرب بها البحر فينفلق ويلقيها فإذا هي حية تسعى. هذا كله في آية واحدة في العصا، مرة حية ومرة تفجر الماء ومرة تشق البحر. ثم من أنبيائهم عليه السلام داود الذي ألان الله له الحديد، سليمان الذي سخر الله له الجن والإنس والطير فهم يوزعون، سخر له الريح تجري بأمره رخاء حيث أصاب، والشياطين كل بناء وغواص، وآخرين مقرنين في الأصفاد. من أنبيائهم عيسى عليه السلام الذي كلم الناس في المهدي صبيا، كان يبرئ الأكمه والأبرص ويحيي الموتى بإذن الله، وينبئ الناس بما يأكلون وما يدخرون في بيوتهم، وأنزل الله عليه مائدة من السماء، إلى غير ذلك من الآيات. كم آتيناهم من آية بينة، لكن القوم كانوا كما قال ربنا: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة. كم آتيناهم من آية بينة، ما من أمة بعث الله فيها أنبياء مثل ما بعث في بني إسرائيل، ومع ذلك بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. قال سبحانه: ومن يبدل نعمة الله من بعد ما جاءته فإن الله شديد العقاب. الله جل جلاله يتوعد هؤلاء، أعني كفار بني إسرائيل الذين عاندوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذبوه وصدوا عن سبيل الله وعملوا على فتنة المؤمنين بكل سبيل. الله جل جلاله يتهددهم ويتوعدهم بشديد عقابه وأليم عذابه جزاء على كفرهم وضلالهم وعتوهم وإجرامهم. ثم بين جل جلاله سبب هذا الكفر فقال جل من قائل: زين للذين كفروا الحياة الدنيا. الحياة الدنيا مزينة في أعينهم، هي غاية همهم ومبلغ علمهم، لها يعملون، وعلمهم منحصر فيها. الواحد منهم يصبح ويمسي ولا هم له إلا دنياه، هو حريص على الذهب والفضة، على الخيل المسومة، على الأنعام والحرث، على الاستكثار من النساء والبنين، حريص على أن يتكثر من دنياه لأن همه منحصر فيها. هذه الدنيا جملت وزينت في عينه، زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا. كان الكفار يسخرون من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسخرون من أصحابه، أما سخريتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا يسمونه يتيم أبي طالب، وكانوا يسمونه ابن أبي كبشة، وأبو كبشة هو زوج حليمة بنت أبي ذؤيب السعدية مرضعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. كانوا يسخرون منه لكونه فقيرا، كانوا يقولون: أما وجد الله غير محمد ليرسله؟ لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم كالوليد بن المغيرة أو عروة بن مسعود الثقفي. قال الله عز وجل: أهم يقسمون رحمة ربك؟ ثم كانوا يسخرون من المؤمنين من أمثال بلال وعمار وخباب وصهيب ميرة وسمية وأمثالهم. جاء بعض الكبراء المنتفخين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يا محمد وددنا لو جلسنا إليك وسمعنا منك، ولكن هؤلاء الفقراء يؤذوننا بروائح عرقهم وثيابهم، فاجعل لنا يوما واجعل لهم يوما. فكأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لحرصه على هداهم ورغبته في إسلامهم مال إلى هذا الرأي، فأنزل الله عز وجل قوله ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. وأنزل عليه قوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. هؤلاء الفقراء خباب وعمار وسمية وأمثالهم. ولا تعد أي لا تصرف، ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع هؤلاء الكفار الفجار من أمثال أبي جهل وعتبة بن ربيعة وعقبة بن أبي معيط وأمية بن خلف والأخنس بن شريق. ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. نهاه ربنا جل جلاله عن ذلك، بل أمره جل جلاله بأن يشرح لهم صدره وأن يفتح لهم قلبه وأن يبشرهم إذا جاءوه. قال له وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة. إذا جاءوك رحب بهم بشرهم. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل عليهم ويهتم بهم. وكذلك الصحابة تعلموا هذا الدرس في يوم من الأيام في خلافة عمر عليه من الله الرضوان. كان يجلس معه أبو سفيان وسهيل بن عمرو وصفوان بن أمية والحارث بن هشام، فجاء بلال وعمار وجماعة من فقراء المهاجرين والمجلس قد ضاق، فقال عمر قم يا أبا سفيان قم يا صفوان، تنحى يا حارث، وأجلس هؤلاء مكانهم فورمت أنوفهم. فقال لهم صفوان رضي الله عنه قال يا قوم لا تلوموا عمر ولوموا أنفسكم، فإنا قد دعينا جميعا فأجاب القوم وأبطأنا. رسول صلى الله عليه وسلم ما دعا عمارا وخبابا وبلالا وصهيبا وأهملنا، وإنما دعانا كلنا. هؤلاء استجابوا من اليوم الأول، ونحن جلسنا سنين عددا نحارب الله ورسوله. ولذلك يقول لهم عمر رضي الله عنه ما أساء إلينا، بل نحن من أساء إلى نفسه. ولذلك ربنا جل جلاله يقول عن هؤلاء الكفار المتكبرين ويسخرون من الذين آمنوا. ولذلك أيها الإخوة الكرام، الآن لو صدرت رسومات مسيئة من بعض الكفرة الفجرة أو أفلام ساخرة أو قصص ماجنة تحط من قدر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أصحابه لا نستغرب، فهذا دينهم وديدنهم. لكن العبرة بالنهايات والمآلات. قال الله عز وجل والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة. هؤلاء الساخرون المستهزئون في أسفل سافلين، وأولئك المؤمنون الطيبون في أعلى عليين. يناديهم هؤلاء وهم في دركات الجحيم أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا ومأواهم النار وما لهم من ناصرين. هؤلاء الذين كانوا في الدنيا ساخرين مستهزئين. فاليوم أي يوم القيامة، فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون. هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون؟ بلى، ثوبوا، جزاهم الله عز وجل بأعمالهم. وحكى ربنا جل جلاله في سورة الصافات بأن أهل الجنة يؤنس بعضهم بعضا، يقول قائلهم إني كان لي قرين يقول أئنك لمن المصدقين أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمدينون، يعني يقول كان عندي صاحب في الدنيا كافر أو كان عندي في الدنيا أخ كافر كان يسخر مني، يقول لي أنت ما زلت مع هذه الخرافات مع هذه الغيبيات؟ هل تصدق بأننا إذا متنا وأبلت الأرض أجسادنا صرنا ترابا وعظاما بعد هذا كله نبعث ونجازى أئنا لمدينون أي مجازون؟ فبعد ذلك يقول بعضهم لبعض هل أنتم مطلعون؟ طيب ما نشوف ننظر ما مصير هذا الإنسان. فيطلعون على أهل النار فاطلع فرآه في سواء الجحيم، في وسط الجحيم والعياذ بالله، يقلب في النار، تارة يقلبون كما قال ربنا جل جلاله يوم تقلب وجوههم في النار، وتارة يلفحون، تأتيهم لفحة تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون، وتارة يسحبون يوم يسحبون في النار على وجوههم ذوقوا مس سقر، وتارة يكونون مقيدين إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار يسجرون. فاطلع فرآه في سواء الجحيم، فهذا المؤمن أدرك نعمة الله عليه، قال تالله أي والله إن كدت لتردين، كدت هتوديني في 60 داهية، تالله إن كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، لولا أن الله هداني لكنت معك في جهنم. ثم يلتفت إلى إخوانه المؤمنين يقول لهم أفما نحن بميتين؟ ما في موت ثاني إلا موتتنا الأولى تلك التي ذقناها في الدنيا وما نحن بمعذبين. قال الله عز وجل إن هذا لهو الفوز العظيم لمثل هذا فليعمل العاملون. نسأل الله أن يجعلنا منه. فالله جل جلاله يبين العاقبة، يقول والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من يشاء بغير حساب، والله يرزق من يشاء بغير حساب، كقوله جل جلاله ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب، كقوله جل جلاله إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، كقوله جل جلاله ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. أي شيء في الدنيا بحساب. لو أنك ركبت أفخم الطائرات ونزلت في أفخم الفنادق واستضافك أفخم الناس وأغنى الناس كل شيء به بحساب، لكن في الجنة بغير حساب. أي شيء بغير حساب. كأننا نسينا آية. طيب قوله جل جلاله في تهديد أولئك المنحرفين بعدما قال لهم فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم، قال سبحانه موبخا هؤلاء ومقرعا إياهم، هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ يعني هؤلاء الذين كفروا بالله وصدوا عن سبيله وعصوا رسله وقتلوا أولياءه، ماذا ينتظرون؟ هل ينظرون بمعنى ينتظرون إلا ذلك اليوم العبوس القمطرير، إلا أن يأتيهم الله جل جلاله مجيئا يليق بجلاله في ظلل من الغمام والملائكة؟ ساق الإمام أبو جعفر ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره بسنده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث الشفاعة الطويل، حين يفزع الناس إلى الأنبياء بعدما يطول مقامهم ينتظرون فصل القضاء، يفزعون إلى الأنبياء كلهم يقول نفسي نفسي، حتى يأتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها، فيسجد عند العرش ويلهمه ربه محامد لم يلهمها قبل ذلك، ثم يقول له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، فيقول يا ربي أسألك فصل القضاء بين الناس، فيأتي ربنا جل جلاله في ظلل من الغمام والملائكة ولهم زجل بالتسبيح، يقولون سبحان ذي الملك والملكوت، سبحان ذي العزة والجبروت، سبحان الحي الذي لا يموت، سبحان الذي يميت الخلائق ولا يموت، سبوح قدوس رب الملائكة والروح، سبحان ربنا الأعلى، فينزل من عرشه جل جلاله إلى كرسيه، يوضع الكرسي لفصل القضاء بين الناس. وهذا المعنى في قول ربنا جل جلاله كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا، وفي قول ربنا جل جلاله هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. وهذه الآيات أيها الإخوة الكرام آيات الصفات نؤمن بها على ظاهرها ونمرها كما جاءت، لا نتوقف عندها، لا نجحد حقيقتها، لا نصرفها عن ظاهرها، ولا نشبه الله بخلقه. الله يجيء مجيئا يليق بجلاله سبحانه وتعالى، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر، قضي الأمر، أسكن أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، نال أهل السعادة أسباب السعادة وأهل الشقاء أسباب الشقاء، وإلى الله ترجع الأمور، وإلى الله ترجع الأمور، كما قال جل من قائل ولله عاقبة الأمور ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، قل إن الأمر كله لله جل جلاله، وإلى الله ترجع الأمور، هو الذي يتصرف في خلقه كيف شاء، هؤلاء للجنة ولا أبالي وهؤلاء للنار ولا أبالي. أيها الإخوة الكرام هذه الآيات المباركات يستفاد منها فوائد، أول هذه الفوائد فضيلة الإيمان وأهله، لأن الله عز وجل قد صدر الآية بهذا النداء الذي هو أشرف نداء. ثم من فوائد الآية أن الإيمان مقتضى امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى الله عنه، ومن فوائد الآية وجوب العمل بالدين كله، وجوب العمل بالدين كله، لأن الله قال لنا أدخلوا في السلم كافة. إياك أن تقول هذه لباب وهذه قشور، أو تقول هذه فرائض وهذه سنن، هذه شنشنة نسمعها من بعض الناس، يقول لك هذه سنة، هذه سنة، أو يقول لك هذه من قشور الدين. ليس في الدين قشر أيها الإخوان، لأن القشر هو ما يستغنى عنه، هو ما يلقى، وليس في الدين شيء يمكن أن نلقيه ونطرحه وننبذه. الدين كله مطلوب منا العمل به كله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. لكن إياك إياك أن تقول لا حاجة لي في هذا الأمر الإلهي أو الأمر النبوي، أو هذه من قشور الدين، أو هذه من صوارف الأمور ونحو ذلك. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. ثم من فوائد الآيات الأمر بمعصية الشيطان لظهور عداوته ووضوح شره. ثم من فوائد الآيات قرن الحكم بعلته، قرن الحكم بعلته. الله جل جلاله حكم، قال ولا تتبعوا خطوات الشيطان، ثم علل قال إنه لكم عدو مبين. ومن فوائد الآيات توعد من انحرف عن الحق. ومن فوائد الآيات أن العذاب لا يكون إلا بعد قيام الحجة، العذاب والمؤاخذة لا تكون إلا بعد قيام الحجة، لأن الله قال فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات. ثم من فوائد الآيات إثبات هذين الاسمين الحسنين لله عز وجل، العزيز والحكيم. من فوائد الآيات إثبات القيامة وأنها حق لا ريب فيه. ومن فوائد الآيات أن الله عز وجل يجيء يوم القيامة مجيئا يليق بجلاله. ومن فوائد الآيات أن الأمور كلها مرجعها إلى الله عز وجل. ومن فوائد الآيات كثرة المعجزات التي جرت على أيدي أنبياء بني إسرائيل. ومن فوائد الآيات أن بني إسرائيل بدلوا نعمة الله كفرا. ومن فوائد الآيات بيان شديد عقاب الله عز وجل لمن تمرد عليه وعصاه. ومن فوائد الآيات أن الدنيا هي غاية الكفار ومبلغ علمهم، هي غاية الكفار ومبلغ علمهم. ومن فوائد الآيات أن السخرية من المؤمنين هي سبيل الكافرين قديما وحديثا. انتبهوا، الله جل جلاله قال زين للذين كفروا الحياة الدنيا، ثم قال ويسخرون، فعل مضارع يفيد التجدد والاستمرار، ويسخرون من الذين آمنوا. من فوائد الآيات أن العبرة بالمآلات والنهايات، لأن الله قال والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، مثل ما قال سبحانه فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. هم سيضحكون في الدنيا، الدنيا قليلة زمنا وحالا. أما من ناحية الزمن فالإنسان لو عاش 60 سنة 70 100 سنة 200 سنة، قال الله عز وجل وإن يوما عند ربك كألف سنة، يوما واحدا كألف سنة. ومن ناحية الحال هذه الدنيا سرورها مشوب بالأحزان، وصفوها مشوب بالكدر، وراحتها مشوبة بالتعب، ومصلحتها مشوبة بالمفسدة. لا تصفو أبدا، طبعت على كدر وأنت تريدها صفوا بلا كدر. لا، هذه الدنيا هكذا طبعت، أما الآخرة فهي التي صفو بلا كدر، راحة بلا تعب، صحة بلا سقم، شباب بلا هرم، حياة بلا موت، خلود بلا زوال، هذه هي الآخرة. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجيرنا من النار وما قرب إليها من قول وعمل، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يجعل هذا المجلس المبارك شاهدا لنا لا علينا، وأن يجعله لنا جميعا في صحائف حسناتنا يوم نلقاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والحمد لله رب العالمين.